يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا ضمن التعليق على ما ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمعه من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم. وكنا قد بدأنا في أصل جديد من هذه الأصول النافعة المباركة، وهو أصل السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، كما قال الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم أو ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الفصل الذي جعله الإمام أحمد عليه رحمة الله أصلا من أصول السنة، ميز الله به هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف، وهذا في تعاملها مع الحكام، هذا التعامل الذي ساروا فيه على هدي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأنهم كانوا يولون هذا الموضوع اهتماما بالغا، وهذا لعلمهم أنه تترتب عليه مفاسد كثيرة ومصالح جليلة، مفاسد حين مخالفة منهج أهل السنة والجماعة فيه، ومصالح لأن الله تبارك وتعالى حفظ بتولية الإمام، حفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم. وكما كان السلف يقولون، ومما أثر عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولعل هذا الأثر يطابق تمام المطابقة ما تعيشه بعض البلاد الإسلامية اليوم من تلك الفتن العظيمة التي أتت على الأخضر واليابس، كانت سببا في التهديم والتهجير والتقتيل والتفجير والتيتيم إلى غير ذلك من هذه المآسي التي ذاق شرها ومرارتها من عايشها. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأله جل في علاه أن يؤمننا في بلدنا هذا، وأن يبعد عنا الفتانين الذين يجرون الأمة إلى مثل هذه المفاسد العظام. ولهذا وجب علينا أن نكون في يقظة دائمة وعلى دراية بما يحاك حولنا، أن نحذر تلك الدعوات الباطلة المنحرفة كيفما زخرفها أصحابها وأظهروها بلباس شرعي، كيفما كان من تولاها وعاند فيها وأراد أن يخالف مثل هذه الأمور وأن يجر شبابنا إلى ما جره إليه من قبل أولئك الذين جعلوا المطالبة والمغالبة هي شعارهم وهي منهجهم، مخالفين في هذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في كتاب الله من مثل قوله تبارك وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه دعوة موسى عليه السلام ونداؤه لقومه أن يستعينوا بالله وأن يصبروا في مواجهة ذاك الطاغية الظالم الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب. ومن مثل قوله جل وعلا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا أمر قد مضت فيه سنة الله تبارك وتعالى، وقضى الله عز وجل فيه هذا الأمر بقدر الصبر والاستعانة على أمر الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه، يصلح الله جل وعلا لنا هذا الشأن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى هذا النهج سار سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وكان اهتمامهم بمثل هذا الأصل، يولون الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة في قضية تولية الإمام الذي به تحفظ الحقوق وتدرأ الفتن، كما قال هذا غير واحد من سلف هذه الأمة. وقد سبق أثر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال: إمام غشوم أي ظلوم خير من فتنة تدوم، يعني أن يبقي الناس هذا الإمام الظالم الذي لا يؤدي الأمانات إلى أصحابها، الذي يتعدى على الممتلكات وعلى الأنفس والأعراض. الله جل وعلا في مثل هذا أمر عباده بالصبر، وهذا الذي أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتصبر عليه وتؤدي الذي عليك وتسأل الله تبارك وتعالى الذي لك هو الذي يجلبه لك سبحانه وتعالى. هذا حال سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في مثل هذه المسألة العظيمة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في هذا أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل العظيم الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، خلافا لغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن وفق ما تمليه عليهم أهواؤهم وبدعهم كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم الذي ممن خالف في هذا الأصل مخالفة عظيمة. فوجود الحاكم العام كما قال بعض أهل العلم هو صمام أمان للمجتمع، به يتوفر الأمن العام ويندحر السراق وقطاع الطرق وغيرهم ممن يسعى في الأرض فسادا، وهو كذلك من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد. فكيف لا يهتم أمثال سلفنا بمثل هذا الموضوع ويحافظ عليه صافيا نقيا كما كان في أيام سلف هذه الأمة الأخيار؟ ولهذا قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام. الإمام يعني الحاكم السلطان، بر أو فاجر، فإن كان برا فللراعي والرعية، يعني صلاحه يرجع عليه ويرجع على رعيته، وإن كان فاجرا عبد فيه المؤمن ربه وعمل فيه الفاجر إلى أجله. هذه عقيدة سلف هذه الأمة في هذا الباب. وفي مقابل هذا جاءت النصوص المقابلة لهذه النصوص. التي تذكر الحاكم وتأمره بما تمليه عليه مسؤوليته بالمحافظة على الأمانات وحسن أدائها إلى أصحابها، من مثل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا خطاب وجهه الله تبارك وتعالى لكل صاحب مسؤولية ولكل صاحب أمانة أن يحافظ عليها وأن يرعاها على ما يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وبدأ بالإمام لأن في صلاحه خير عظيم للعباد والبلاد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. الله عز وجل يحرم عليه جنته لأجل غشه لرعيته. ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، ولم يؤدي حق هذه المسؤولية ولم يكن فيها صادقا ولا أمينا، فإن الله تبارك وتعالى يحرمه من نعيم الآخرة، من نعيم الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فإيراد الإمام أحمد لهذا الأصل ضمن أصول السنة التي جمعها للأمة، ألا وهو السمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة للأئمة بصفة عامة وأمير المؤمنين خاصة، يعني الإمام الأعظم. وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تبارك وتعالى بطاعته جل وعلا وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطاعة ولاة الأمور، ولم يجعل هذه الطاعة في هذه الآية يعني استقلالية، قال أطيع الله أولا طاعة مطلقة وأطيع الرسول بعده، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، كما أنه يتعين علينا طاعة ربنا فإنه يتعين علينا طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن هذه الطاعة مقيدة أن تكون بالمعروف، أن تكون فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى أو في غير معصية لله جل وعلا. هذا هو المقصود، يؤيد هذا الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، من مثل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وانظر إلى هذا التعبير النبوي العظيم، كيف لا وقد أوتي صاحبه جوامع الكلم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمن سيتولى إمارة المسلمين من نعرف منهم وننكر، يعني أمور ننكرها، خالفوا فيها الحق وعصوا فيها ربهم تبارك وتعالى، لأن الحاكم أو الإمام أو الأمير بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، يحسن ويسيء. ولهذا قال تعرفون فتعرفون وتنكرون، يعني نرى أمور هي من المعروف وأخرى هي من المنكر، يعني من مخالفات هذا الحاكم أو هذا الأمير. فمن عرف برئ، يعني هذا المعروف يعني برئت ذمته في هذا الأمر، ومن أنكر سلم على الإنكار النبوي، سلم من تبعات هذا المنكر الذي وقع فيه غيره. ونحن ولله الحمد والمنة، الله جل وعلا جعل من ديننا إنكار المنكر، يعني نتعبد الله عز وجل بإنكاره ولا نسكت عنه، ولكن لا بد أن يكون إنكارنا للمنكر بالمعروف لا بالمنكر، على وفق ما تمليه الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الإنكار على ولي الأمر أن يكون فيما بيننا وبينه، حتى لا يتولد على هذا الإنكار منكر أشد منه وأعظم وأقبح. وهذه حكمة شرعية عظيمة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ما يجيش أمام الناس وأمام الملأ يهيج الدهماء على ولاتهم وأمرائهم وينكر عليهم، كما قال أحد الفضلاء الذي ينكر على ولي الأمر من على المنبر مخاطبا المصلين في المساجد، هذا يعني شيء به حتى العقل، لأن الواقع في المنكر غير مخاطب بهذا الكلام، يعني ما توجه الكلام إليه مباشرة. والأصل أن تتوجه بخطابك إلى المعني به والواقع في هذه المخالفة. ولما كان بهذه المنزلة إماما للمسلمين ووليا لأمرهم، وجب أن تراعى الطريقة الشرعية في هذا الباب في توجيهه والإنكار عليه، أن يكون بينك وبينه، وأن يكون بالأسلوب الذي يكون مظنة لأن يتقبل به هذا السلطان. بحكمة ولين وما إلى ذلك ما يقتضيه المقام كما يقال. والله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بالذهاب إلى ذاك الحاكم الغشوم الظالم الذي ادعى لنفسه الربوبية، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن هو دونه؟ هذا كافر عدو لله. ليس هذا فحسب، ادعى الربوبية، قتل من قتل وحارب من حارب من أولياء الله تبارك وتعالى، وتعدى حدوده. رغم ذلك الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون لينا في خطابه معه لعله يتذكر، لعل قلبه يلين ويرجع إلى صوابه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى رجاء حصول هذا. وهذا مطلب من المطالب الشرعية، لأن الأنبياء دعاة خير ودعاة صلاح، ومن جاء بعدهم لا بد أن يكون مقتديا بهم في دعوتهم. ما همش حكام على سلطوا على رقاب العباد، ولكنهم هداة ودعاة إلى الحق. هذا الذي يجب، وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. أما أدلة السنة في هذا الباب، أي في وجوب طاعة الأمراء، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني في المكره والمنشط، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه في تلك المعصية. لا أنه لا يطاع مطلقا كما فهم هذا بعض الجهل من الناس، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين أنكروا الطاعة جملة وتفصيلا بناء على هذا. قالوا: لا بيع ولا طاعة. لا بيع يعني نزعوا بيعتهم للإمام، ظنا منهم أن البدء البيعة لا تكون إلا على الحقيقة فقط، ولكنها بيعتان في حقيقة أمرها: بيعة حقيقية أن تذهب للإمام وتبايعه بأن تضع كفك على كفه. إذا ما تسنى هذا فأنت مبايع بيعة حكمية، يعني نقر بأن لنا بيعة لولي أمرنا ونحفظ هذه البيعة ولا نخالفها ولا نردها ولا ننكرها، لأن إنكارها يصدق علينا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا ما رضي بسلطان ولا ائتم بإمام، هذا مات ميتة جاهلية. والإمام ما جعل إماما إلا ليطاع، إلا ليطاع. هذه الطاعة ينبغي أن تكون مقرونة بالمعروف، إذ لا طاعة في معصية، في معصية لله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. إذا أمر بأمور أخرى وجبت طاعته. الإمام أحمد لما أمره الخليفة وامتحنه في عقيدته بمسألة خلق القرآن، أبى الإمام أحمد أن يقول تلك المقولة وأن يأتمر بأمر إمامه في هذا الأمر، ولكن ما خرج عن طاعته ولا تبرأ من بيعته وما إلى ذلك، إلا أنه خالفه في هذا الأمر وما أطاعه، لأنه اعتقد أنها معصية، وأي معصية متعلقة بعقيدته وتوحيده. فلم يرضخ ولم يستسلم رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وثبت، وبثباته ثبتت الأمة جمعا، هكذا هم الأئمة. ولكن ما دعا لثورة عليه، ولا قال أن هذا المأمون لا بيعة لي ولا سمع ولا طاعة له عندي، وما فعل شيء من هذا الذي يفعله الجاهلون اليوم. رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا الثابتين المجاهدين. هذا إذن من الأدلة، أدلة السنة على وجوب طاعة ولي الأمر كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهو ما أجمعت عليه الأمة كذلك، وادعى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلب قلت وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم، يعني هؤلاء الأئمة، بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت، كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله وعده من أصول أهل السنة والجماعة. وفي هذا الصدد نقل الشيخ رسلان وفقه الله لكل خير أثرا طيبا عن الحسن في شرحه لأصول السنة، قال عن الحسن أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم ذلك، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني بعد خروجهم على السلطان الجائر. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه الآية مطابقة تمام المطابقة لحال من يخرج على ولاة الأمور ولا يصبر على ظلمهم كما صبر بنو إسرائيل على ظلم ظالمهم هذا الطاغية فرعون. قال الله جل وعلا: بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. انتقم الله جل وعلا لهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده جميعا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال الحسن رحمة الله عليه: يا عجبا لمن يخاف ملكا ويتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم تبارك وتعالى لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. وهذا لا شك ولا ريب من عظم البلاء الذي إذا ابتلي به الناس وقعوا في فتنة عظيمة وفي شر وامتحان عصيب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذن بعد قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين خاصة، وفي هذا دليل على أن الطاعة تجب للأمراء عموما، يعني من ولاهم الأمير العام أو أمير المؤمنين، سواء كان برا أو فاجرا، ومن ولي الخلافة يعني من هؤلاء الأمراء، واجتمع الناس عليه كما هو الحال في البلاد الإسلامية في أيامنا. يعني البلاد الإسلامية يصل الحاكم أو السلطان سواء عن طريق الانتخاب، وإن كانت هذه طريقة ليست إسلامية بل طريقة اعتمدها الكفار وسنوها لأنفسهم وفرضوها على غيرهم وسارت في البلاد. المهم يصل الحاكم إلى السلطة بمثل هذا. نحن لا نقر بهذه الوسيلة، ولكن النتيجة لا بد لنا أن نقر بها، لأن تولية وتنصيب الإمام من أوجب الواجبات ومن أعظم الفرائض التي يجب أن تكون في الأمة. قال: واجتمع الناس عليه، اجتمع الناس عليه معتقدين أنه هو إمامهم وحاكمهم وسلطانهم ورئيسهم، ورضوا به، ورضوا به بهذه الإمامة، ومن عليهم بالسيف، يعني هذه التي يعبر عنها الفقهاء بالغلبة، يعني تمكن ووصل إلى الحكم بالغلبة، يعني جابها بالسيف، قاتل حتى كان كما وقع في زمن الخلافة الأموية، العباسيون جاءوا من بعدهم ووصلوا إلى الحكم بالغلبة بالسيف وقتل أمراء بني أمية، وقد تمادوا في القتل حتى أرادوا أن لا يبقوا أميرا من أمرائهم، حتى صار خليفة، يعني هذا الحاكم، وسمي أمير المؤمنين. ثم أخذ الإمام أحمد يعدد مقتضيات هذه البيعة أو هذه الطاعة التي بين وجوبها، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال بعد ذلك: من مقتضيات هذه الطاعة الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، يعني غزو الكفار باق في الأمة إلى يوم، يعني مشروعيته باقية في الأمة ما دامت أسبابها باقية وموجباتها باقية، موجبات الجهاد في سبيل الله، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة للفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية لنشر هذه الرسالة. والجهاد الآخر جهاد الدفع، لدفع الكفار عن بلاد المسلمين، لأنهم اعتدوا على المسلمين بمثل هذا، يعني هذا صور هذا الاعتداء في الاستعمار الذي عرف في السنوات الماضية ولا يزال قائما في بعض البلاد كبلاد فلسطين. فإننا لا نحمل النصوص الواردة في طاعة ولاة الأمر على هؤلاء الكفرة، نقول يعني أنه تمكنوا من الحكم بالغلبة والسيف، اليهود مثلا في بلاد فلسطين، ونسلم لهم ونذعن لحكمهم ولا ندفعهم ولا نجاهدهم ولا نقاتلهم، لا، هذا لا يتأتى مع الكافر. الكافر يجب أن تعد العدة لمقاتلته، ما هوش مقاتلته فحسب، هو بالأسلحة وانت بالحجارة، هذا لا يستقيم أبدا، هذا من 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 اللعب. أن تعد العدة لمقاتلته، أسلحة كأسلحته، وتتوكل على الله تبارك وتعالى في ضربه ودفعه عن بلاد المسلمين، هذا من الجهاد الواجب الذي ما اختلف في حكمه، ويسميه العلماء بجهاد الدفع، بجهاد الدفع، يعني لأنه في أحكامه يختلف عن النوع الثاني من الجهاد الذي هو جهاد الهجوم. ومن مقتضيات كذلك هذه الطاعة وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. قسمة الفيء يعني الغنائم التي تعود إلى المسلمين وإلى بلادهم، هذه تقسم بين أصحابها، تقسم بين أصحابها قسمة شرعية، من شارك في الجهاد وغيرهم من أهل البلاد، وإقامة الحدود، لأن الحدود إقامتها لا تكون إلا بولاة الأمور. ما هوش احنا مثلا في زمن الآن الحدود معطلة نقوم نحن بتطبيقها على بعضنا البعض، هذا لا يستقيم ولا يتأتى أبدا. الذي أوجب الله عليه إقامة الحدود هو إمام المسلمين، إذا قصر في هذا فهو الذي يتحمل وزر ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن تحمد الله عز وجل أنك بعيد عن هذا، ولكن ينبغي أن نعتقد هذا، أن إقامة الحدود هذه من صلاحيات ولاة الأمور، يعني الحدود الشرعية. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني ولا ينازعهم، يطعن عليهم في هذه الأمور. يقول إذا كان الفيء قسم القسمة الشرعية لا ينبغي أن يكون هذا، أو إذا طبقت الحدود يعترض ويقول يعني قوموا جماعة حقوق الإنسان وما حقوق الإنسان مثلا كما هو في زماننا، يعترضون ويدعون أن هذه وحشية وبربرية، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والشقاق والنفاق، لأن هذا اعتراض على حكم من أحكام الله تبارك وتعالى. ثم قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، يعني دفع الصدقات الواجبة أو النافذة إلى الأمراء، إلى ولاة الأمور، هذه جائزة. كما يعني الآن عندنا تجمع زكاة، الزكاة، زكاة الأموال في وزارة الشؤون الدينية، وهي بمثابة نائب الأمير أو الحاكم في هذا الباب، في هذا الأمر، يعني ولي الأمر جعل من ينوبه في جمع هذه الزكوات لتوزيعها على مستحقيها. نحن هذا نعتقد جوازه، ونعتقد جواز دفعها لهذه الجهة. قال من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، يعني هذا الذي تجمع له كيفما كان، المهم أدى الذي يكون أدى الذي عليه في هذا الباب، وتجزئه عند ربه تبارك وتعالى. ثم يذكر مسألة كذلك متعلقة بهذا الباب، ألا وهي صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه. قال الإمام أحمد جائزة باقية، هذا نؤخرها للقاء القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا ضمن التعليق على ما ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وجمعه من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم. وكنا قد بدأنا في أصل جديد من هذه الأصول النافعة المباركة، وهو أصل السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، كما قال الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم أو ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الفصل الذي جعله الإمام أحمد عليه رحمة الله أصلا من أصول السنة، ميز الله به هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف، وهذا في تعاملها مع الحكام، هذا التعامل الذي ساروا فيه على هدي الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأنهم كانوا يولون هذا الموضوع اهتماما بالغا، وهذا لعلمهم أنه تترتب عليه مفاسد كثيرة ومصالح جليلة، مفاسد حين مخالفة منهج أهل السنة والجماعة فيه، ومصالح لأن الله تبارك وتعالى حفظ بتولية الإمام، حفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم، وكما كان السلف يقولون، ومما أثر عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولعل هذا الأثر يطابق تمام المطابقة ما تعيشه بعض البلاد الإسلامية اليوم من تلك الفتن العظيمة التي أتت على الأخضر واليابس، كانت سببا في التهديم والتهجير والتقتيل والتفجير والتيتيم إلى غير ذلك من هذه المآسي التي ذاق شرها ومرارتها من عايشها، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأله جل في علاه أن يؤمننا في بلدنا هذا، وأن يبعد عنا الفتانين الذين يجرون الأمة إلى مثل هذه المفاسد العظام. ولهذا وجب علينا أن نكون في يقظة دائمة وعلى دراية بما يحاك حولنا، أن نحذر تلك الدعوات الباطلة المنحرفة كيفما زخرفها أصحابها وأظهروها بلباس شرعي، كيفما كان من تولاها وعاند فيها وأراد أن يخالف مثل هذه الأمور وأن يجر شبابنا إلى ما جره إليه من قبل أولئك الذين جعلوا المطالبة والمغالبة هي شعارهم وهي منهجهم، مخالفين في هذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما جاء في كتاب الله من مثل قوله تبارك وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه دعوة موسى عليه السلام ونداؤه لقومه أن يستعينوا بالله وأن يصبروا في مواجهة ذاك الطاغية الظالم الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب. ومن مثل قوله جل وعلا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا أمر قد مضت فيه سنة الله تبارك وتعالى، وقضى الله عز وجل فيه هذا الأمر بقدر الصبر والاستعانة على أمر الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه، يصلح الله جل وعلا لنا هذا الشأن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى هذا النهج سار سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وكان اهتمامهم بمثل هذا الأصل يولون الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة في قضية تولية الإمام الذي به تحفظ الحقوق وتدرأ الفتن، كما قال هذا غير واحد من سلف هذه الأمة. وقد سبق أثر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال: إمام غشوم أي ظلوم خير من فتنة تدوم، يعني أن يبقي الناس هذا الإمام الظالم الذي لا يؤدي الأمانات إلى أصحابها، الذي يتعدى على الممتلكات وعلى الأنفس والأعراض. الله جل وعلا في مثل هذا أمر عباده بالصبر، وهذا الذي أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتصبر عليه وتؤدي الذي عليك وتسأل الله تبارك وتعالى الذي لك هو الذي يجلبه لك سبحانه وتعالى. هذا حال سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في مثل هذه المسألة العظيمة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في هذا أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل العظيم الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، خلافا لغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن وفق ما تمليه عليهم أهواؤهم وبدعهم كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم الذي ممن خالف في هذا الأصل مخالفة عظيمة. فوجود الحاكم العام كما قال بعض أهل العلم هو صمام أمان للمجتمع، به يتوفر الأمن العام ويندحر السراق وقطاع الطرق وغيرهم ممن يسعى في الأرض فسادا. وهو كذلك من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، فكيف لا يهتم أمثال سلفنا بمثل هذا الموضوع ويحافظ عليه صافيا نقيا كما كان في أيام سلف هذه الأمة الأخيار. ولهذا قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، الإمام يعني الحاكم السلطان، بر أو فاجر، فإن كان برا فللراعي والرعية، يعني صلاحه يرجع عليه ويرجع على رعيته، وإن كان فاجرا عبد فيه المؤمن ربه وعمل فيه الفاجر إلى أجله. هذه عقيدة سلف هذه الأمة في هذا الباب. وفي مقابل هذا جاءت النصوص المقابلة لهذه النصوص التي تذكر الحاكم وتأمره بما تمليه عليه مسؤوليته بالمحافظة على الأمانات وحسن أدائها إلى أصحابها، من مثل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا خطاب وجهه الله تبارك وتعالى لكل صاحب مسؤولية ولكل صاحب أمانة أن يحافظ عليها وأن يرعاها على ما يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وبدأ بالإمام لأن في صلاحه خير عظيم للعباد والبلاد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. الله عز وجل يحرم عليه جنته لأجل غشه لرعيته. ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، ولم يؤدي حق هذه المسؤولية ولم يكن فيها صادقا ولا أمينا، فإن الله تبارك وتعالى يحرمه من نعيم الآخرة، من نعيم الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فإيراد الإمام أحمد لهذا الأصل ضمن أصول السنة التي جمعها للأمة، ألا وهو السمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة للأئمة بصفة عامة وأمير المؤمنين خاصة، يعني الإمام الأعظم. وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تبارك وتعالى بطاعته جل وعلا وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطاعة ولاة الأمور، ولم يجعل هذه الطاعة في هذه الآية يعني استقلالية، قال: أطيعوا الله أولا، طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول بعده، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، كما أنه يتعين علينا طاعة ربنا فإنه يتعين علينا طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن هذه الطاعة مقيدة أن تكون بالمعروف، أن تكون فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى أو في غير معصية لله جل وعلا، وهذا هو المقصود. يؤيد هذا الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من مثل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وانظر إلى هذا التعبير النبوي العظيم، كيف لا وقد أوتي صاحبه جوامع الكلم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمن سيتولى إمارة المسلمين من نعرف منهم وننكر، يعني أمور ننكرها، خالفوا فيها الحق وعصوا فيها ربهم تبارك وتعالى، لأن الحاكم أو الإمام أو الأمير بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، يحسن ويسيء. ولهذا قال: تعرفون فتعرفون وتنكرون، يعني نرى أمور هي من المعروف وأخرى هي من المنكر، يعني من مخالفات هذا الحاكم أو هذا الأمير. فمن عرف برئ، يعني هذا المعروف يعني برئت ذمته في هذا الأمر، ومن أنكر سلم على الإنكار النبوي، سلم من تبعات هذا المنكر الذي وقع فيه غيره. ونحن ولله الحمد والمنة، الله جل وعلا جعل من ديننا إنكار المنكر، يعني نتعبد الله عز وجل بإنكاره ولا نسكت عنه، ولكن لا بد أن يكون إنكارنا للمنكر بالمعروف لا بالمنكر، على وفق ما تمليه الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الإنكار على ولي الأمر أن يكون فيما بيننا وبينه، حتى لا يتولد على هذا الإنكار منكر أشد منه وأعظم وأقبح. وهذه حكمة شرعية عظيمة. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهذا الأسلوب: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ما يجيش أمام الناس وأمام الملأ يهيج الدهماء على ولاتهم وأمرائهم وينكر عليهم، كما قال أحد الفضلاء: الذي ينكر على ولي الأمر من على المنبر مخاطبا المصلين في المساجد، هذا يعني شيء به حتى العقل، لأن الواقع في المنكر غير مخاطب بهذا الكلام، يعني ما توجه الكلام إليه مباشرة. والأصل أن تتوجه بخطابك إلى المعني به والواقع في هذه المخالفة. ولما كان بهذه المنزلة إماما للمسلمين ووليا لأمرهم، وجب أن تراعى الطريقة الشرعية في هذا الباب في توجيهه والإنكار عليه أن يكون بينك وبينه، وأن يكون بالأسلوب الذي يكون مظنة لأن يتقبل به هذا السلطان بحكمة ولين وما إلى ذلك ما يقتضيه المقام كما يقال. والله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بالذهاب إلى ذاك الحاكم الغشوم الظالم الذي ادعى لنفسه الربوبية، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن هو دونه؟ هذا كافر عدو لله، ليس هذا فحسب، ادعى الربوبية، قتل من قتل وحارب من حارب من أولياء الله تبارك وتعالى، وتعدى حدوده. رغم ذلك الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون لينا في خطابه معه لعله يتذكر، لعل قلبه يلين ويرجع إلى صوابه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى رجاء حصول هذا. وهذا مطلب من المطالب الشرعية، لأن الأنبياء دعاة خير ودعاة صلاح، ومن جاء بعدهم لا بد أن يكون مقتديا بهم في دعوتهم، ما همش حكام على سلطوا على رقاب العباد، ولكنهم هداة ودعاة إلى الحق. هذا الذي يجب، وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. أما أدلة السنة في هذا الباب، أي في وجوب طاعة الأمراء، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني في المكره والمنشط، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه في تلك المعصية، لا أنه لا يطاع مطلقا كما فهم هذا بعض الجهل من الناس، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين أنكروا الطاعة جملة وتفصيلا بناء على هذا، قالوا لا بيع ولا طاعة. لا بيع يعني نزعوا بيعتهم للإمام، ظنا منهم أن البدء البيعة لا تكون إلا على الحقيقة فقط، ولكنها بيعتان في حقيقة أمرها، بيعة حقيقية أن تذهب للإمام وتبايعه بأن تضع كفك على كفه، إذا ما تسنى هذا فأنت مبايع بيعة حكمية، يعني نقر بأن لنا بيعة لولي أمرنا ونحفظ هذه البيعة ولا نخالفها ولا نردها ولا ننكرها، لأن إنكارها يصدق علينا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا ما رضي بسلطان ولا ائتم بإمام، هذا مات ميتة جاهلية. والإمام ما جعل إماما إلا ليطاع، إلا ليطاع. هذه الطاعة ينبغي أن تكون مقرونة بالمعروف، إذ لا طاعة في معصية، في معصية لله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. إذا أمر بأمور أخرى وجبت طاعته. الإمام أحمد لما أمره الخليفة وامتحنه في عقيدته بمسألة خلق القرآن، أبى الإمام أحمد أن يقول تلك المقولة وأن يأتمر بأمر إمامه في هذا الأمر، ولكن ما خرج عن طاعته ولا تبرأ من بيعته وما إلى ذلك، إلا أنه خالفه في هذا الأمر وما أطاعه، لأنه اعتقد أنها معصية، وأي معصية متعلقة بعقيدته وتوحيده. فلم يرضخ ولم يستسلم رضي الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وثبت، وبثباته ثبتت الأمة جمعاء. هكذا هم الأئمة، ولكن ما دعا لثورة عليه، ولا قال أن هذا المأمون لا بيعة لي ولا سمع ولا طاعة له عندي، وما فعل شيء من هذا الذي يفعله الجاهلون اليوم. رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا الثابتين المجاهدين. هذا إذن من الأدلة، أدلة السنة على وجوب طاعة ولي الأمر كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهو ما أجمعت عليه الأمة كذلك، وادعى هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلب قلت وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم، يعني هؤلاء الأئمة، بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت، كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله وعده من أصول أهل السنة والجماعة. وفي هذا الصدد نقل الشيخ رسلان وفقه الله لكل خير أثرا طيبا عن الحسن في شرحه لأصول السنة، قال عن الحسن: أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم ذلك، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني بعد خروجهم على السلطان الجائر. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه الآية مطابقة تمام المطابقة لحال من يخرج على ولاة الأمور ولا يصبر على ظلمهم كما صبر بنو إسرائيل على ظلم ظالمهم هذا الطاغية فرعون. قال الله جل وعلا: بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. انتقم الله جل وعلا لهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده جميعا، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال الحسن رحمة الله عليه: يا عجبا لمن يخاف ملكا ويتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم تبارك وتعالى لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. وهذا لا شك ولا ريب من عظم البلاء الذي إذا ابتلي به الناس وقعوا في فتنة عظيمة وفي شر وامتحان عصيب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إذن بعد قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين خاصة، وفي هذا دليل على أن الطاعة تجب للأمراء عموما، يعني من ولاهم الأمير العام أو أمير المؤمنين، سواء كان برا أو فاجرا. ومن ولي الخلافة يعني من هؤلاء الأمراء واجتمع الناس عليه، كما هو الحال في البلاد الإسلامية في أيامنا، يعني البلاد الإسلامية يصل الحاكم أو السلطان سواء عن طريق الانتخاب، وإن كانت هذه طريقة ليست إسلامية، بل طريقة اعتمدها الكفار وسنوها لأنفسهم وفرضوها على غيرهم وسارت في البلاد. المهم يصل الحاكم إلى السلطة بمثل هذا. نحن لا نقر بهذه الوسيلة، ولكن النتيجة لا بد لنا أن نقر بها، لأن تولية وتنصيب الإمام من أوجب الواجبات ومن أعظم الفرائض التي يجب أن تكون في الأمة. قال: واجتمع الناس عليه. اجتمع الناس عليه معتقدين أنه هو إمامهم وحاكمهم وسلطانهم ورئيسهم، ورضوا به، ورضوا به بهذه الإمامة. ومن عليهم بالسيف، يعني هذه التي يعبر عنها الفقهاء بالغلبة، يعني تمكن ووصل إلى الحكم بالغلبة، يعني جابها بالسيف، قاتل حتى كان كما وقع في زمن الخلافة الأموية. العباسيون جاءوا من بعدهم ووصلوا إلى الحكم بالغلبة بالسيف وقتل أمراء بني أمية، وقد تمادوا في القتل حتى أرادوا أن لا يبقوا أميرا من أمرائهم، حتى صار خليفة، يعني هذا الحاكم، وسمي أمير المؤمنين. ثم أخذ الإمام أحمد يعدد مقتضيات هذه البيعة أو هذه الطاعة التي بين وجوبها، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال بعد ذلك: من مقتضيات هذه الطاعة الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، يعني غزو الكفار باق في الأمة إلى يوم القيامة، يعني مشروعيته باقية في الأمة ما دامت أسبابها باقية وموجباتها باقية، موجبات الجهاد في سبيل الله، إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة للفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية لنشر هذه الرسالة. والجهاد الآخر جهاد الدفع، لدفع الكفار عن بلاد المسلمين، لأنهم اعتدوا على المسلمين بمثل هذا، يعني هذا صور هذا الاعتداء في الاستعمار الذي عرف في السنوات الماضية ولا يزال قائما في بعض البلاد كبلاد فلسطين. فإننا لا نحمل النصوص الواردة في طاعة ولاة الأمر على هؤلاء الكفرة، نقول يعني أنه تمكنوا من الحكم بالغلبة والسيف، اليهود مثلا في بلاد فلسطين، ونسلم لهم ونذعن لحكمهم ولا ندفعهم ولا نجاهدهم ولا نقاتلهم، لا، هذا لا يتأتى مع الكافر. الكافر يجب أن تعد العدة لمقاتلته، ما هوش مقاتلته فحسب، هو بالأسلحة وانت بالحجارة، هذا لا يستقيم أبدا، هذا من اللعب، أن تعد العدة لمقاتلته، أسلحة كأسلحته، وتتوكل على الله تبارك وتعالى في ضربه ودفعه عن بلاد المسلمين. هذا من الجهاد الواجب الذي ما اختلف في حكمه، ويسميه العلماء بجهاد الدفع، بجهاد الدفع، يعني لأنه في أحكامه يختلف عن النوع الثاني من الجهاد الذي هو جهاد الهجوم. ومن مقتضيات كذلك هذه الطاعة وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. قسمة الفيء يعني الغنائم التي تعود إلى المسلمين وإلى بلادهم، هذه تقسم بين أصحابها، تقسم بين أصحابها قسمة شرعية، من شارك في الجهاد وغيرهم من أهل البلاد، وإقامة الحدود، لأن الحدود إقامتها لا تكون إلا بولاة الأمور. ما هوش احنا مثلا في زمن الآن الحدود معطلة نقوم نحن بتطبيقها على بعضنا البعض، هذا لا يستقيم ولا يتأتى أبدا. الذي أوجب الله عليه إقامة الحدود هو إمام المسلمين، إذا قصر في هذا فهو الذي يتحمل وزر ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت أحمد الله عز وجل أنك بعيد عن هذا، ولكن ينبغي أن نعتقد هذا، أن إقامة الحدود هذه من صلاحيات ولاة الأمور، يعني الحدود الشرعية. قال ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني ولا ينازعهم، يطعن عليهم في هذه الأمور. يقول إذا كان الفيء قسم القسمة الشرعية لا ينبغي أن يكون هذا، أو إذا طبقت الحدود يعترض ويقول يعني قوموا جماعة حقوق الإنسان وما حقوق الإنسان مثلا كما هو في زماننا، يعترضون ويدعون أن هذه وحشية وبربرية، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والشقاق والنفاق، لأن هذا اعتراض على حكم من أحكام الله تبارك وتعالى. ثم قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، يعني دفع الصدقات الواجبة أو النافلة إلى الأمراء، إلى ولاة الأمور، هذه جائزة. كما يعني الآن عندنا تجمع زكاة، الزكاة، زكاة الأموال في وزارة الشؤون الدينية، وهي بمثابة نائب الأمير أو الحاكم في هذا الباب، في هذا الأمر، يعني ولي الأمر جعل من ينوبه في جمع هذه الزكوات لتوزيعها على مستحقيها. نحن هذا نعتقد جوازه، ونعتقد جواز دفعها لهذه الجهة. قال من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، يعني هذا الذي تجمع له كيفما كان، المهم أدى الذي يكون أدى الذي عليه في هذا الباب، وتجزئه عند ربه تبارك وتعالى. ثم يذكر مسألة كذلك متعلقة بهذا الباب، ألا وهي صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه. قال الإمام أحمد جائزة باقية، هذا نؤخرها للقاء القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.